الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، وهذه الحلقة بتاريخ الأربعاء 12 من شهر الله المحرم لعام 41,400. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز لنفسه بهاء ألف، يقول: رجل استأجر صاحب تروسيكل ليوصل له بضاعة إلى مكان ما ومعه ابنه، وعندما وصل صاحب التروسيكل إلى المكان أنزل البضاعة، وبعدها وجد طلبا آخر ليوصله ومعه الولد الصغير، وعندما وصل المكان الآخر أخذ الولد الصغير مفاتيح التروسيكل وقاده دون علم صاحب التروسيكل، واصطدم الولد بسيارة وكان الولد هو المخطئ، فمن عليه التغريم بتصليح السيارة؟ هل صاحب التروسيكل أم والد الطفل أم كليهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن سؤال أخينا هذا، فإن الذي يتحمل هذا هو ولي هذا الصبي الصغير، إلا إذا كان هناك تفريط من صاحب التروسيكل كأنه يطرقه مفتوحا بغير شيء يغلقه أو غير ذلك. فإذا كان هذا الصغير قد تعدى بدون أدنى مساعدة أو سبب من صاحب التروسيكل، فإن الذي يتحمل ذلك هو وليه، وذلك لأن العلماء قد قرروا أن باب المتلفات لا فرق فيه بين كبير وصغير ولا متعمد ولا مخطئ من جهة الضمان، فإنه في حالة الضمان يضمن الجميع، وعليه فإن هذا الصغير ولو لم يكن مكلفا إلا أن وليه ووالده، إذا كان الوالد هو الولي، يتحمل هذا الأمر، اللهم إلا إذا كان هناك تفريط من صاحب التروسيكل كأن يتركه مثلا مفتوحا أو في مكان مرتفع أو غير ذلك، وأن هذا الصبي الصغير إنما فعل هذا بغير اختيار منه إنما بسبب هذا الرجل، إذا كان ثبت أن هذا الكبير عنده نوع تفريط فإنه يتحمل في هذا الضمان على قدر تفريطه، وإلا فيتحمل ولي الصغير فقط، لأن قاعدة الضمان كما قلنا في المتلفات لا فرق فيها بين المخطئ والمتعمد وبين الصغير والكبير، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منشأة الأمراء من الأخ محمد، يقول: هل يجوز حضور عقد زواج في المسجد إذا كنت أعلم أنهم سيذهبون بعد العقد إلى قاعات الأفراح المشتملة على المعازف والأغاني الماجنة؟
نعم، لا بأس بهذا ولا حرج، إذا كنت ستذهب إلى المسجد والمسجد خالي من المخالفات فلا بأس، ولكن في نفس الوقت عليك أن تنصح لهؤلاء ألا يقيموا عرسهم في هذه القاعة، لكن إذا لم يكن هناك مخالفات في المسجد فهذا أمر مستقل، إلا في حالة واحدة، وهي أنك إذا نصحتهم ولم يرعوا ورأيت أن هجر هؤلاء في الذهاب إليهم في المسجد أنفع ولعله يرضعهم، فإنه يلزمك أن تهجرهم في الذهاب إلى المسجد حتى ترضعهم عن الذهاب إلى هذه القاعة إذا كان فيها معاصي ومخالفات. أما إذا لم يكن في المسجد مخالفات ولا في القاعة مخالفات فلا حرج عليك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أحمد، يقول: هل من ابتلي بمرض الوسواس القهري وفاته ما فاته من مصالح الدين بسبب هذا الوسواس مع اجتهاده في تحصيل هذه المصالح قدر المستطاع، هل يثاب على ذلك وهل يؤجر على هذا الابتلاء وكيف أصبر عليه؟
الحمد لله رب العالمين، أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك وأن يسلمك من كل سوء ومكروه. وهذا الوسواس القهري لا شك أنه مرض عظيم، ولا شك أن هذا المرض يقلب كيان الإنسان ويفسد عليه حياته، ولهذا أنصح أخي أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وندعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء، وأن يذهب إلى الأطباء وأن يتناول الدواء في علاج نفسه. وأقول لأخي: إذا حصل منك تقصير في باب من الأبواب ولا يمكن تداركه، فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يفعله صحيحا مقيما، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ عبد الله، يقول: أخي يعمل في وظيفة حكومية وراتبه لا يكفيه، ولكن زوجته تمتلك من الأموال وتدخرها لأولادها في المستقبل، وأنا ليس لي رصيد مدخر لأولادي، ولكني ميسور الحال حاليا والحمد لله، فهل يجوز لي أن أعطيه مالا على سبيل الصدقة والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، باب الصدقة باب واسع طالما أنه ليس باب زكاة، ولهذا أقول: إذا رأيت أن تساعدهم للحاجة في هذا الباب فلا بأس ولا حرج، وأنت مأجور إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: أرجو معرفة درجة حديث وغدراتي وفجراتي الذي رواه الطبراني رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، الحديث رواه الطبراني في الكبير بسنده عن أبي طويل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داحة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله. قال: نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. قال: الله أكبر الحديث. وراه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وقال ابن حجر في الإصابة قال: على شرط الصحيح، ذكر هذا بعض أهل العلم، وقال عنه الهيثمي في المجمع: ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيط، وهو ثقة، لكن قد أعله البعض بالانقطاع بين عبد الرحمن بن جبير وأبي الطويل. وعلى كل، فمعنى الحديث لا إشكال فيه وهو صحيح، فإن الإسلام يجب ما قبله، وإذا كان الإنسان لديه الغدارات ولديه الفجرات ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يتوب عليه، إن كان كافرا فتاب، تاب الله سبحانه وتعالى عليه من الشرك قولا واحدا، لما جاء عند مسلم حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع يده في يده فنزع يده فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله عز وجل لي. فقال: يا عمرو، أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ فهو في باب الشرك يمحى إن شاء الله بالإجماع. أما فيما يتعلق بالكبائر والذنوب الأخرى فإن كان قد أدخلها مع التوبة وقد تركها، ترك الشرك وترك المعاصي، فبإجماع أيضا إن الله عز وجل يجب ما قبله. لكن إن كان مصرا على كبائر، تاب من الشرك وهو يشرب الخمر وهو باق مصر عليها، فهل يا ترى يغفر له ما مضى أم لا؟ من أهل العلم من قال: بأن التوبة في هذا المحل تجب ما قبله، سواء كان هذا من الشرك أو كان هذا من الكبائر. وبعض العلم يقول بأن هذه المعاصي إن كان مصرا عليها فحكم حكم المسلم المصر على المعاصي، والتوبة لا تشمل هذا، والتوبة لا تشمل هذا، ولا بد من توبة خاصة في هذه المعاصي. وإلى هذا القول جنح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن كان الإنسان قد تاب من الشرك وعنده كبائر مستمر عليها فإن الله عز وجل لا يتوب عليه فيها حتى يتوب. وبعض العلم قال بل التوبة تشمل الجميع، وما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الأقرب إن شاء الله، وذلك للحديث حديث ابن مسعود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معاص كان يفعلها الإنسان في الجاهلية هل يؤاخذ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام غفر له ولم يؤاخذ، ومن لم يحسن في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فدل هذا على أنه إذا كان باقيا على هذه المعاصي فإنها لا تغفر له، بل تحتاج إلى التوبة الخاصة، ولا تكفي التوبة من الشرك. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بشين تاء، يقول ما حكم مشاهدة الكرتون الهادف للأطفال لتعليمهم الآداب النبوية والأحكام الشرعية وقصص الأنبياء؟
الحمد لله رب العالمين، سبق وأن أوردنا من قبل مجموعة من الفتاوى في هذا، وقلنا بأنه يتعين على الآباء تعهد التربية لأبنائهم تربية سليمة شرعية صحيحة خالية من الآفات وخالية من المؤاخذات، بل ينبغي أن نربي أبناءنا على ما رب عليه سلفنا الصالح أبناءهم، والحمد لله كانوا خير أبناء وكانوا خير أولاد، بل صاروا رجالا سادوا الدنيا، بل وهم صغار كان لهم من المواقف في المواقف المشرفة. ولا يمكن أن ننسى قط أن الذي قتل أبا جهل وأن الذي ضرباه هما صغيران من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة ومشهورة. كذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد في حلق العلم عنده من كان يقوم أيضا ويتعلم كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، مع كونهما كان صغيرين وكان دون البلوغ، ومع ذلك كان قد لزم حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مجال الجهاد وجد الصغار، وفي مجال العلم وجد الصغار، فكانوا خير أمة أخرجت للناس، والحمد لله رب العالمين. ولذا فإننا نقول إن على المسلم أن يتعاهد أولاده في التربية كما يتعاهد كما تعهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم. والتربية على هذه الأفلام في الأفلام الكرتونية لا تخلو الحقيقة من محاذير، ففيها بعض الشركيات وفيها بعض البدع وفيها بعض المعاصي، ولهذا أنا أقول اجتنبوا هذا ولا تربوا أبناءكم على مثل هذه الأشياء. ولو قلت لكم بأنه إذا أمكن فرز الفيلم فرزا دقيقا بحيث لا تكون فيه أي مخالفة شرعية، سيبقى بعد ذلك المسألة المتعلقة بالتصوير، وهذه اختلف أهل العلم فيها، وأقول الأحوط لكم أن تتركوا ذلك كله وأن تربوا أبناءكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قصص الصحابة وقصص التابعين، وأن تربوا أبناءكم على الرجولة والأمور الهادفة، والحمد لله رب العالمين، والسلامة لا يعدلها شيء.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ محمد، يقول يردد أهل الإرجاء شبهة حول هذا الأمر، يقولون بأن التلازم بين الظاهر والباطن إنما هو في الإيمان الكامل لا في أصل الإيمان، فما جوابكم على هذه الشبهة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لا يقوله إلا جاهل بمنهج السلف. وعلى من قال هذا بأن التلازم بين الظاهر والباطل إنما يكون في باب الكمال فقط ولا يكون في باب الإنعدام، يعني لعله يقصد إذا كمل ما في القلب كمل ما في عمل الجارحة
وإذا كمل الباطن كمل الظاهر، وإذا نقص الباطن نقص الظاهر. ولكن لا يقال إذا انعدم الظاهر لم ينعدم الباطل. ونقول له إذا انعدم الظاهر فإنك تقرر أنه ليس دليلا على انعدام الباطل الباطن بل على ضعفه. ونقول لك التفريق في باب الانعدام بين الظاهر والباطن، وعدم التفريق في باب الضعف وفي باب الكمال. من أين أتيت بهذا؟ وما الدليل على هذا التفريق؟ وهذا التفريق يصادم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي دلت نصوص الكتاب والسنة على هذا التلازم. قال الله سبحانه وتعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي والذين وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فلو كان عندهم إيمان في الباطن لما كان عندهم موالاة في الظاهر، مما يدل على التلازم بين الظاهر والباطن. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من الآيات. فكذلك أيضا هناك تلازم بين الظاهر والباطن، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنه. فهذا دل على ماذا؟ دل على التلازم بين الظاهر والباطن، وأنه إذا صلح ما في القلب صلح ما في الجوارح، وإذا انعدم ما في القلب انعدم ما في الجوارح. ولهذا إذا لم تجد جارحة تتحرك ولا عملا قط من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على انعدام الإيمان في الباطن. ولهذا لما قال من قال بأن الإيمان هو التصديق وظن أنه كاف في حصول الإيمان، رد أهل السنة والجماعة عليهم وقالوا بأن المراد بالتصديق التصديق الإذعاني، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، الذي يستلزم الإنقياد في الظاهر والباطن. وقال أيضا علامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. ومما يدل على ما ذكرت، وهو أنه إذا انعدم الظاهر دل على انعدام الباطن، وأن قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن قاعدة مضطردة في الكمال وفي الضعف وفي الانعدام، ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله معلقا رحمه الله تعالى على حديث: ألا إن في الجسد مضغة. فقال رحمه الله: فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد، هذا دليل على التلازم بين الظاهر والباطن. فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح، والقلب المؤمن صالح. فعلم أن من يتكلم، انتبهوا، يقول شيخ الإسلام: فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمنا. من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمنا. فلو كان قلبه مؤمنا لعلم بذلك، لكن إن كان ما في القلب من إيمان إن كان ضعيفا قابله أيضا العمل الضعيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. ويزيد شيخ الإسلام الأمر إيضاحا فيقول متمما لهذا الكلام إلى أن قال: وذلك أن الجسد تابع للقلب، فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه. انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام، يقول رحمه الله تعالى: وذلك أن الجسد تابع للقلب، فلا يستقر شيء في القلب ولو كان ضعيفا إلا ظهر موجبه ومقتضاه على البدن. معناه إذا لم يظهر على البدن هذا الموجب وهذا المقتضي دل هذا على انعدام ما في القلب، يقول ولو بوجه من الوجوه. وقال أيضا رحمه الله تعالى: فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والإنقياد. وما كان في القلب، هذا موضع الشاهد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه، يعني على عدمه إذا عدم العمل، وعلى ضعفه إذا ضعف العمل، على عدمه أو ضعفه إذا قد يدل على العدم. فإذا عدم عمل الجارحة دل ذلك على انعدام ما في القلب، وإذا ضعف ما في الجارحة دل ذلك على ضعف ما في القلب. قال شيخ الإسلام: ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي التصديق لما في القلب. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء، فلا يكون مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله تعالى في موضع آخر: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا لأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وأذكر هذه الأعمال، ولا يصوم يوما ولا يسجد لله سجدة ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام ولا إلى آخر ذلك، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. بل إنه رحمه الله تعالى زاد على ذلك فقال: وأيضا فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليه السلف وعلى ما هو مقرر في موضعه. انتبهوا، هذا موضع الشاهد. فالقول الإيمان قول وعمل، فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القول. فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. فالقول الإيمان قول وعمل، فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القول. فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية، ترك العمل كلية، أما إذا ترك بعض أحد العمل فإنه ينقص من إيمانه بقدر ما أنقص من هذا العمل. قال شيخ الإسلام: فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. إلى أن قال: فإن حقيقة الدين هو الطاعة والإنقياد، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا، ومن لا دين له فهو كافر. هذا كلام شيخ الإسلام الذي يجعله منهج أهل السنة والجماعة، بل المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، وهذا لا شك يلزم كل من قال بأن الإيمان قول وعمل. أما أن تقول بأن الإيمان قول وعمل ثم عند انعدام العمل تثبت الإيمان الناقصة، فإنك ملفق بين مذهب أهل السنة والجماعة في اللفظ وبين منهج المرجئة في الحقيقة. أما من قال بأن الإيمان قول وعمل يلزمه حينئذ ألا يثبت إيمانا إذا خلى الإيمان عن القول أو خلى الإيمان عن العمل. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الشبهة التي يثيرها هؤلاء، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ محمد، يذكر شبهة أخرى من شبهات أهل الإرجاء، يقولون إن مسألة الإيمان راجعة إلى الخلاف في حكم تارك الصلاة، فما جوابكم على هذه الشبهة الثانية؟
الحمد لله رب العالمين. أما قوله بأنهم يقولون بأن مسألة الإمام راجعة إلى خلاف حكم تارك الصلاة، بمعنى أنه إذا ثبت الخلاف في حكم تارك الصلاة ثبت الخلاف في حكم تارك أعمال الجوارح كلية. وزعموا وظنوا أن من قال بكفر تارك العمل كلية قول هذا بناه على كفر تارك الصلاة، فطالما أنه ترك الصلاة فإنه يكون كافرا، وهذا القول باطل ولا علاقة بين القولين. ولهذا الأمة مجمعة على أن تارك عمل الجوارح كلية بحيث لا يعمل عملا قط أنه كافر، ومن ذلك الذين لا يرون كفر تارك الصلاة. فالإمام الشافعي رحمه الله لا يرى كفر تارك الصلاة، لكن في نفس الوقت الإمام الشافعي هو من نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. ولقد سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى هذا السؤال، فقيل له الذين لا يرون كفر تارك الصلاة هل الأعمال عندهم شرط صحة أيضا؟ يعني هل يكفر الإنسان إذا ترك العمل كلية؟ فقال نعم، الأعمال شرط صحة عند الجميع. طبعا الشيخ يعني يقول بمعنى أنه يشترط في صحة الإيمان، وإلا القول بأن الأعمال شرط صحة وشرط كمال هذا لا نقوله أبدا، وليس هذا مأثورا عن السلف الصالح. ولكن لما قال رحمه الله تعالى شرط صحة يعني أنه يشترط في صحة الإيمان أن يأتي بالعمل كلية، بمعنى يعني أنه يأتي بأصل العمل، بأصل العمل. فلو أنه لم يأتي بأصل العمل ولم يأتي بشيء من العمل كلية فإنه يكون كافرا، وأن هذا الذي اتفق عليه أئمة الإسلام. فنقول الكلام في تارك الصلاة شيء، والكلام في مسألة الإيمان شيء. فعندنا مسألتان، تارك العمل هذا ناقض بنفسه، فمن ترك العمل كلية فهذا كافر، وترك الصلاة كلية بحيث لا يصلي هذا الراجح أنه كافر أيضا لإجماع نقل في ذلك، وإن كان البعض يورد خلافا، لكن الصحيح أنه كافر لما ورد أيضا من إجماع في هذا، وهو ما ذكر عن عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من عمل تركه كفر غير الصلاة. فهذا ناقض بنفسه، وترك العمل ناقض بنفسه. فعند من يرى بكفر تارك الصلاة لو أتى بجميع الأعمال ولم يأتي بالصلاة فإنه كافر. فلو كانت المسألة مرتبطة عنده بهذا لاختلف الأمر، فلا يسمى حكم تارك العمل، إنما كان يسمى حكم تارك الصلاة طالما أنه مكفر بالصلاة. إذا العمل عنده الصلاة هذا خلاف المسألة، إنما العمل عنده للسنة والجماعة إنما هو ماذا؟ أحد العمل كلية. فإذا لم يأتي بشيء من الأعمال كلية فإنه يكون كافرا. أما فيما يتعلق بالصلاة فهذا الناقض منهم من أورد فيه الإجماع ومنهم من أورد فيه الخلافة. وعلى القول بالخلاف يكون إذن من رأى عدم كفر تارك الصلاة، من رأى عدم كفر تارك الصلاة يرى كفر تارك العمل، لأن هذه مسألة وهذه مسألة، ولكنهم يحاولون التلبيس على الناس بأنهما مسألة واحدة، وبالتالي يقولون إن الذين اختلفوا في تارك العمل هم الذين اختلفوا في تارك الصلاة، وهذا ليس بصحيح. فمن يرى أن ترك الصلاة مكفر بنفسه فيكفر بترك الصلاة ولو أتى بكل العمل، ومن يرى عدم كفر تارك الصلاة فإنه لا يكفر بترك الأحد من ذلك الصلاة، لكنه يكفر بترك العمل إذا ترك العمل كلية فلم يأتي لا بصلاة ولا بزكاة ولا بحج ولا بكذا وكذا وكذا، فإنه يكون كافرا. ولهذا من لم يرى كفر تارك الصلاة لو أتى بزكاة ولم يأتي بصلاة فإنه يكون مؤمنا، ومن أتى بصوم ولم يأتي بصلاة فإنه يكون مؤمنا. إذن الشاهد أنهما مسألتان، فكفر تارك العمل مسألة مجمع عليها، وأما الصلاة كفر تارك الصلاة كلية فمنهم من أورد في ذلك الإجماع وما تطمئن إليه النفس، ومنهم من أورد فيه الخلافة وبهذا يتضح الفرق بين المسألتين، بين كفر تارك العمل وبين كفر تارك الصلاة، وأنهما مسألتان وليستا مسألة واحدة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخي شريف، يقول: ما حكم صيام أيام الأسبوع مفردة عدا يوم الجمعة كيوم السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن حكم صيام أيام الأسبوع مفردة عدا يوم الجمعة، لأن الجمعة قد ورد في ذلك نص في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما أو يوما بعده. أما سائر أيام السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس فهذا لا بأس بإفراده، حتى السبت لا بأس بإفراده، وما ورد من نهي في ذلك، فإن الحديث من أهل العلم المتقدمين من قال هو منسوخ، ومن قال هذا مضطرب، لأنه ومنهم من قال هو شاذ يخالف الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ظاهر الحديث عدم صيام السبت مطلقا إلا فيما افترض علينا، وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين وغيرهما، كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوما وأفطر يوما، وكالحديث الذي مر معنا في صيام في النهي عن صيام يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، وكحديث أيضا صيام عاشوراء وكصيام عرفة، وقد يرد يوم عاشوراء السبت وقد يرد يوم عرفة السبت، وكذلك حديث صيام الأيام البيض، وكذلك قول عائشة: كان يسرد الصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكذلك أيضا ما ورد في صيام المحرم، فعند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ولا شك أن المحرم يأتي فيه على الأقل أربعة أيام من يوم السبت، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وما قال العلماء يصوم المحرم إلا السبت. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في صيام شعبان: لقد كان يصوم شعبان كله، في رواية: يصوم شعبان إلا قليلا، وما قال أحد من العلماء بأن هذا القليل هو السبت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم يوم السبت. كل هذه الأحاديث لا يمكن أن نأتي بحديث صيام السبت ونعارض به كل هذه الأحاديث، فالشاهد أنه لا بأس بإفراد هذه الأيام، إلا أن بعض أهل العلم قال بأن السبت الأفضل أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، فلا بأس أن تصوم وأن تفرد أيام الأسبوع سوى الجمعة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف باء، يقول: أعمل في سلسلة صيدليات وتوجد حوافز مقابل تحقيق مبيعات معينة كل شهر، ونقوم أنا وزملائي بمساعدة بعضنا على تحقيق هذا القدر بتناقل المبيعات للحصول على الحوافز، مع العلم أن الإدارة تمنع من ذلك لأنها تريد أن يكون كل فرع وحدة مستقلة، فهل يجوز لنا ذلك مع علم الشركة بما نعمله ولكنها تتغافل؟
الحمد لله رب العالمين. إن كنت تعمل في شركة خاصة وعلم صاحب العمل، ليس المدير، إلا إذا كان المدير يخول إليه أن يفعل أي شيء، فوافق صاحب العمل الذي يدفع المال والمرتبات وهذه الحوافز فلا بأس. أما في حالة عدم معرفته وأن الإدارة تتواطأ معكم على مخالفة القانون الذي تستحقون به هذه الحوافز فإن هذا لا يجوز، فإن موافقة الإدارة لا تبيح لكم هذا، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. لهذا أقول لك يا أخي لا يجوز أن تأخذوا هذه الحوافز بخلاف الشرط الذي وضع لها، إلا إذا كان من يدفع المال إلا إذا كان موافقا على هذا. أما غير صاحب المال أو من وكله صاحب المال بأن يتصرف كأنه هو، فلا يجوز لكم أخذ هذه الحوافز، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم تاء، تقول صديقتي الجامعية لا ترتدي الحجاب الشرعي بل ترتدي البنطال، وقد حدثتها ونصحتها في ذلك ووجدت منها استجابة، لكنها تجد بالأمر صعوبة، فما هي نصيحتكم لها؟
الحمد لله رب العالمين. ننصح أختك هذه أن تنظر في النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فإذا بهذه النصوص آمرة بالحجاب، فإذا وجدت الحجاب في كتاب الله وفي سنة رسول الله فلا ينبغي أن تجد ضيقا في صدرها ولا حرجا، والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول ربي في محكم كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فعليك يا بنت أن تتقي الله تبارك وتعالى وأن تأخذي بالكتاب والسنة، وعلمي أن الحجاب خير لك، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الحجاب وأمر به، فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال الله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت وليضربن بخمرهن على جيوبهن شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. فينبغي عليك يا ابنتاه أن تبادري إلى الحجاب الشرعي، فهذا أمر ربك وهذا أمر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تتقي الله وأن ينشرح صدرك لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجابك عفتك، حجابك صيانتك، حجابك شرفك، حجابك طاعة لربك، حجاب اقتداء بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، حجابك هو عمل الفضليات وعمل الصالحات القانتات الحافظات لحدود الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يشرح صدرك للحجاب وأن يرزق بنات المسلمين وفتيات المسلمين الحجاب والعفة والطهارة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
تسأل شيخنا هل من كتيب تنصحها بقراءته في هذا الباب؟
نعم، الكتب كثيرة في هذا الباب، وأنصحك برسالة مختصرة للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى بعنوان رسالة في الحجاب. هذه رسالة على اختصارها إلا أنها قد جمعت العلم الصحيح المسند والفقه السديد بعد الأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك رسالة أخرى أيضا أنصح بها الأخوات في هذه المسألة للشيخ عبد المحسن العباد في نقاب المرأة المسلمة وحجاب المرأة المسلمة، فإنه قد ملأها بكثير من النقولات عن أهل العلم في فهم نصوص الكتاب والسنة. وهناك أيضا رسالة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا، وفقني الله ويكي لما يحب ويرضى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم زيد، تقول ذهبت لزيارة إحدى قريباتي وعندما همت بطهي الطعام لنا أقسمت عليها ألا تفعل شيئا وأنني من سأقوم بالطهي وقد فعلت، إلا أنني بعد أن وضعت الطعام لنأكله وجدته ما زال يحتاج لمزيد طهي، فذهبت قريبتي وأكملت الطهي ثم وضعته لنا، فهل علي كفارة يمين والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. الظاهر أن هذا لا يدخل في نيتك، أنت أردت أصل الطبخ وقد تم، وأما إتمام بعض الأشياء غرف بعض الأشياء هذا لا يدخل في أصل الطهي، إلا إذا جزمت أنك تريدين بيمينك كل شيء وأن هذا يدخل في اليمين، فحينئذ عليك كفارة اليمين على قول الجمهور. لكن إذا كنت تريدين أصل الطبخ فكفاك هذا ولا يضرك ما صنعت صاحبتك من إتمامه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه أو من أخت رمزت لنفسها بباء عين، تقول: هل يلزم الزوجة أن تخبر زوجها أن لها مالا خاصا بها أو ملكا معينا، أم الأمر راجع لها؟
الحمد لله رب العالمين، بل الأمر راجع لها، لأن ما لها لها وليس للزوج شيء في مالها، فذمة المرأة المالية خاص بها، ولو كانت من الأثرياء وزوجها فقير فإنها لا يجب عليها أن تنفق على الزوج، بل النفقة الزوج بل النفقة واجبة على الزوج وليس على الزوجة. قال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهذه النفقة واجبة على الرجال، فالمرأة لها مالها الخاص وليست ملزمة أن تنفق على زوجها وعليه. فإنني أقول: بارك الله فيك، ليس يجب عليها أن تخبر الزوجة بما لديها من مال، لكن عليها أن تراعي المصالح والمفاسد، يعني إن خشيت أنه لو علم زوجها سوف يغضب عليها ويتهمها وكذا فلا بأس أن تخبره، لكن هذا ليس واجبا عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر من مصر من هذه الأخت التي رمزت لنفسها بباء عين، تقول: ما حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه بمقدار ما يأخذه منها من مالها دون رضاها، فهي تعطيه وهي كارهة لدرء المشاكل التي سيفتعلها إن لم تعطيه؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان يأخذ منها مالا وهي كارهة ولا ترضى ولكنه يرغمها على ذلك، فأخذت من ماله ما يساوي هذا الذي أخذ منها بغير علمه فهذا لها، ولا حرج عليها في ذلك، لأنه ليس للزوج أن يجبر امرأته على أن تدفع له مالا، والله أعلم. لكن أقول: لا تنسوا الفضل بينكم، هذا من جهة بيان الحقوق، لكن أنصح الأخت: بارك الله فيك، تعاوني مع الزوج وساهمي معه، واعتبري أن هذا من باب الصدقة والألفة والمودة وشراء محبته وميله القلبي، لكن أقول ما ذكرته، وهو أنه عند المشاحة فلا يجوز للرجل أن يأخذ من مال امرأته شيئا بغير طيب نفس منها. قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مليئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فإن أكرهها على شيء وبذلته مكرهة وقدرت على أن تأخذ شيئا من ماله يعدل هذا فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شربين الأخ أشرف، يقول: بعض الناس اليوم يقوم بحملة مقاطعة على بعض شركات الاتصالات المشهورة، وذلك لمشاكل في خدمتهم للإنترنت، فهل يجوز هذا؟ وما نصيحتكم لبعض أهل السنة يشارك في هذه الحملات؟
الحمد لله رب العالمين، أهل السنة والجماعة لا يرون الفوضى ولا يرون هذه البدعة العصرية، بدعة الحملات، هذه بدعة الحملات، فليحمل كل إنسان الحملة على شيطانه وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الحملة على الدولة أو الحملة على مؤسسات دولة أو الحملة حتى على مؤسسات خاصة قد يلحق الناس بها مضرة عظيمة بهذه الحملات التي يسمونها بالمليونيات أو غير ذلك، ونقول: من كان له حق عند أحد فليذهب وليطالب بالطريقة الشرعية، فإن امتنع فليرفع أمره إلى السلطات وليرفع أمره إلى المسؤولين. أما يأتي واحد سفيه يقوم بعمل حملة على النت ويدعو للمشاركة ويدخل معه من هو مثله، فلا ينبغي أبدا هذا الفعل، لأنه قد يلحق ضررا بالمسلمين في أموالهم وفي تجاراتهم. ونقول هذا لعموم الناس فضلا عن من ينتسب إلى السنة ومن هو من طلاب السنة ويقول والله قد أجد مثلا صعوبة في النت أو كذا فأدخل مع هذه الحملة، نقول لا، لا تشارك أحدا في حملة أبدا، ولا تخرج ميدانا، ولا تشارك على صفحة فيها تلك الفوضى، فإن بعض الناس قد يكون مغرضا وكاذبا ويفتعل بعض الأمور ليلهب عواطف الناس، وفي النهاية يلحق ضرر بهؤلاء المسلمين. فاترك هذا بارك الله فيكم، واطلبوا بحقوقكم عبر الوسائل الشرعية، ودعوكم من هذه الفوضى التي يقوم بها سفهاء أحلام وأحداث أسنان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة، يقول: نقل أحد الحزبيين على صفحته عن الثوري أحمد إبراهيم أبي العينين أنه زعم أن البرنامج الذي يحول الشخص من الشباب إلى الشيخوخة الذي أجبتم عن سؤال حوله قبل ذلك، يقول: ليس من تغيير خلق الله، بل هو لما يتوقع أن يصير إليه حال الشخص، فهذا يدعو للاعتبار، فما رد فضيلتكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، من منفعه في هذا البرنامج الذي يأتي الإنسان في بصورته ثم يحول هذه الصورة إلى صورته التي تكون في المستقبل، ثم يقول، أو إذا صار شيخا كبيرا ثم يقول هذا الزاعم بأن هذا من باب الاعتبار، يعني أنه يجزم أن صورته سوف تكون هكذا، وما الذي يضمن له أن صورته ستكون هكذا؟ فإن هذا من باب ادعاء علم الغيب، من باب التخرص. الأمر الثاني، إذا أراد الاعتبار فلينظر إلى كبار السن أمامه، ولينظر إلى من احدودب ظهره وانحنى، وإلى من صار يتكئ على عكاز أو ربما على اثنين، فليعتبر بما أمامه. فالإنسان يتوقف اعتباره على أن يرى صورته إذا كان في الشيخوخة أو كذا. الأمر الثالث، أن هذا من باب التصوير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وهذا يصور صورة جديدة على ما ذكره كثير من أهل العلم بأن هذا يدخل في الصورة المحرمة. الأمر الرابع، أن هذا سفاهة وأنه عدول عما ينبغي الإنسان أن يعتبر به، فليعتبر الإنسان بالكتاب والسنة، وليعتبر الإنسان بالمعتبرات التي وردت في الشرع، فليأتي المقابر وليزور الأموات وليأتي المستشفيات وليزور المرضى. أما هذه التفاهات التي يريد هذا الرجل أن يجعلها من أصول الاعتبار ومن الأمور الشرعية الكبار التي تدعو إلى التفكر، فنقول هذا منه اتباع لهؤلاء السفهاء الذين يجعلون هذه البرامج التي تشغل المسلمين. وأقول لكم إن هذه البرامج ما صنعت الاعتبار، إنما صنعت للسخرية والاستهزاء. فيقول رجل زوجتي: انظري إلى صورتي إذا كبرت، ويضحكان، وتقول المرأة كذلك: يا الله ستكون صورتها كذا، وتضحك مع زوجها. هي برامج سخرية وبرامج استهزاء، وليست برامج للاعتبار. دعونا من هذه الصفصطة، دعونا من كما تقولون بألسنتكم أسلمت كل شيء. كل شيء نريد أن نلصق بالشريعة، كل شيء نريد أن نستدل عليه. استدللتم على الثورات، واستدللتم على المظاهرات، واستدللتم على الخروج على السلاطين، واستدللتم على الأحزاب، واستدللتم على حلق اللحى، فأنتم هكذا تتركون متين العلم ومتين الاستدلال، وتأتون إلى كل مسألة تريدون أن تجعلوها شرعية. دعوكم من هذا الهراء، ولو فعل هؤلاء وكتبوا على صفحاتهم ما يكتبون، دعوكم من هذا، فإن هذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة، يقول: ما قولكم في هذه العبارة التي نشرها أحد الحزبيين على صفحته حيث قال: ركعتان أصليهما بخشوع أحب إلي من الجنة، ففي الركعتان رضا ربي، وفي الجنة رضا نفسي، ورضا ربي أحب إلي من رضا نفسي.
الحمد لله رب العالمين. هذا جاهل، هذا ذكرا بقول القائل: إلهي ما أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن أعبدك محبة لك. ركعتان يصليهما لله خير من الجنة. يا جاهل يا جاهل، وهل الركعتان إلا وسيلة للجنة؟ الجنة تلك الدار العظيمة التي أعدها الله لعباده الصالحين، كما جاء في الحديث الصحيح: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالركعتان وسيلة، فكيف تجعل هذه الوسيلة أعظم مما تكون وسيلة إليه؟ كيف هذا؟ فركعتان خير من الجنة. هذا جاهل، وأتحداك أن تأتي بهذه العبارة لأحد من أهل العلم قالها، إنما هي من وحي خيالك، وإنما هي من خط بنانك. فاتق الله عز وجل وتعلم العلم الشرعي، تعلم. فركعتان خير من الجنة التي فيها رؤية رب سبحانه وتعالى، خير من الجنة التي فيها أعظم النعيم، خير من الجنة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأله الفردوس، أن نسأل الله عز وجل في الفردوس الأعلى. أما قال وجاء في الحديث الصحيح الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، لما قال سلني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها: قال لا يا رسول الله، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود. فكثرة السجود وسيلة فقط، مع صيام مع زكاة مع حج مع أعمال الطاعات والبر، فكيف تجعل ركعتين خيرا من الجنة التي هي حلبة السباق، والتي هي محل المنافسة. يا جاهل، أما قرأت قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ لقد شوق الله عباده المؤمنين إلى الجنة بذكر وسائل الجنة، الوسائل إليها وهي الأعمال الصالحة، فكيف نجعل هذه خيرا من الجنة وهي مراد المحبين وهي قصد المتنافسين؟ أما قال ربك في محكم التنزيل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولمثل هذا فليعمل العاملون. أما قال الله سبحانه وتعالى هذا، فمن الذي قال هذا الكلام؟ سبحان الله العظيم. وأدعون أنهم دعاة وأنهم طلبة علم، ألا فليتق الله أولئك؟ ألا فليتعلم أولئك؟ ألا فليتركوا التشبع بما لم يعطوا؟ ألا فليتعلموا العلم الشرعي ولينطقوا بالآثار وبالمسند من فهوم الأخيار، حتى تستريح الأمة من هؤلاء الأشرار؟ فمن كان متكلما بالدين فالدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة، يقول: نريد كلمة من فضيلتكم للشباب المغرر بمحمود عبد الرازق الرضواني، وما هي مخالفاته التي خالف فيها أهل السنة والجماعة؟
الحمد لله رب العالمين. سبق أن تكلمنا عن هذا الرجل المتعالم وحذرنا من هذا الرجل، وارجعوا إلى هذه المقاطع. وباختصار شديد، هذا الرجل متعالم معجب بنفسه، مخترع في دين الله عز وجل قواعد ما أنزل الله بها من سلطان. هذا الرجل ليس على ضرب السلف الأوائل، وليس على منهجهم في مسألته التي يزعم أنها المسألة التي تفرض بها عن الناس، وأنه فيها العالم النحرير وطالب العلم الحصيف. ونقول هذا الرجل مشهور بشذوذاته، من ذلك أنه في باب الأسماء والصفات اخترع للأسماء والصفات عدا لم يسبق إليه، فقال أسماء الله عز وجل 99 وهي مطلقة، وعاش على هذا زمانا لا يرى الزيادة على هذا. ثم بعد هذا الزمان جاء زمان آخر وقال بأن هناك 99 اسما أخرى تنضاف إلى هذه الأسماء وهي المضافة، فجعل 99 مطلقة مفردة وجعل 99 أخرى مضافة، وهذا العدد وهو يحصره لم يسبقه إليه أحد من السلف، من السلف قاطبة. فإن السلف لم يحدوا أسماء الله عز وجل في عدد معين. وما جاء في الحديث إن الليل 99 اسما على تفسير العلماء أن معناه من أحصى من أسمائه سبحانه وتعالى 99 اسما دخل الجنة، وليس أن أسماء محصورة في هذا. وقد نقل الاتفاق على هذا غير واحد من أهل العلم، ومنهم الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغيره، ولم يقل بالحصر في 99 فقط إلا ابن حزم، ولم يكن ابن حزم من مقرري مذهب السلف. وحتى لما جاء يعد هذه الأسماء ما أوصلها إلى 99، ولكن هذا الرجل جاء فتحكم في الحصر، ثم جاء فخرج عن هذا الحصر 99 أخرى. وللعجب العجاب، فإن هذا الرجل لما أضاف 99 بقي محافظا أيضا على الحصر في 99، ولكنه جعل لهذا الحصر اعتبارين، فجعل اعتبارا باعتبار الإطلاق والإفراد، وجعل اعتبارا آخر باعتبار الإضافة، وجعل هذا من الإعجاز العظيم الذي لم يسبق إليه. وقال بأن هذا الجهاز، جهاز الحاسوب، قد أخرج لنا أيضا في الأسماء المضافة، قد أخرج لنا 99 وفي إعجاز جديد ربما يكون أول مرة. طيب ما دليلك يا رضوان على هذا العدد الجديد وأنت كنت تستدل بحديث إن لله 99 اسما؟ فقال إن لله 99 اسما هذا خاص بالعدد الأول. أما العدد الثاني فدليله من أعجب ما يكون، لم يسبق إليه أحد على الإطلاق، بل ربما ما تخيله أحد على الإطلاق، حينما قال إن دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم 100 إلا 1، فجعل 100 إلا 1 تحمل عددا جديدا غير العدد الذي تحمله لفظة النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما. وهذا من مخترعاته، بل من خرافاته، ولازال أهل العلم يقولون بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم 100 إلا 1 إنما هذا تأكيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، وإن قوله إن لله 99 اسما ليست دالة على الحصر، بل معناها من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 اسما دخل الجنة. فمن الذي سبق هذا الرجل في هذا الباب الذي يزعم أنه أستاذه وأنه المجدد فيه في هذا العصر؟ الأمر الثاني أن هذا الرجل اخترع أيضا أن العدد وهو 99 اسما لا يدخل في حصره اسم الله، لفظ الجلالة لا يدخل في هذا الحصر وإن كان من الأسماء الحسنى. فنقول له ما دليلك على هذا الإخراج؟ ما دليلك؟ يقول لأن الأسماء وقعت تابعة له ولم يقع هو متبوعا لشيء. نقول ولو كان، فهذا يدل على أنه لا يدخل في العدد. هذا يحتاج منك إلى نقل عن السلف. فمن الذي قال من السلف المقررين؟ إذا نقلت في باب العقيدة فانقل عن المقررين لمنهج السلف. من الذي قال هذا يا رضواني؟ من الذي قال هذا؟ فلم يقل هذا أحد من السلف. الأمر الثالث أن هذا الرجل يقول بأنه في باب الأسماء التي مدارها على الكتاب والسنة لا نأخذ بالحديث الحسن، فالحديث الحسن لا يثبت به اسم لأنه حديث خفيف الضبط، ولا يثبت اسم بالحديث الحسن. ومعلوم أن الأمة مجتمعة على أن الدين كله بما في ذلك الأسماء والصفات يأخذ من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأحاديث الثابتة الحديث الحسن لذاته ولغيره بمجموع طرقه. فالحديث المقبول مقسم إلى الصحيح بنوعيه وإلى الحسن بنوعيه. فمن الذي قال بأن الحديث الحسن لا يؤخذ به في عد هذه الأسماء الحسنى؟ من الذي قال هذا يا رضواني؟ فهذا أيضا اختراع جديد من هذا الرجل في هذا الباب، في هذا الباب. كذلك أيضا يقول في تصحيحه وتضعيفه إنه يعتمد على بعض اجتهادات بعض المجتهدين كالعلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره. ومعلوم أن الاجتهاد قد يتغير، فعلما يحصل هذا الأمر الذي بعد ذلك أنه جزم بأن الأسماء التي جمعها هي التي قصدها الله وهي مراد الله سبحانه وتعالى في التعرف إلى عباده، وجزم بذلك ولم يسبق أحد إلى الجزم في عده أبدا. الأمر الذي بعد ذلك أنه جهل السلف وقال بأن هذا الجمع لأسماء الله الحسنى لم يكن في مقدور البشر ولم يكن عند السلف قدرة في هذا الإحصاء، إذ أنه يحتاج إلى إحصاء النصوص الشرعية كلها ولم يكن هذا في مقدور البشر قبل ذلك. إذن هذا الرجل يدعي دعوة جديدة وهي أنه حصر جميع النصوص الشرعية في السنة النبوية، وهذا أمر لم يسبق إليه، وقد نقل العلماء الإجماع ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى أن أحدا لم يحصي السنة كلها، فكيف يحصيها الرضواني ولو عن طريق هذه الموسوعات التي يزعمها؟ أليس يا رضواني هذه الموسوعات من إدخال البشر؟ ألا يرد يا رضواني أن كتابا لم يدخل أو أن كتابين لم يدخلا؟ فكيف تزعم إحصاء يا رضواني؟ ومن الذي سبقك؟ أقول هذا الرجل مخاطر، هذا الرجل مخترع، هذا الرجل مفتري، هذا الرجل يقعد قواعد ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك أيضا من قواعده في هذا الباب أن أيضا قراءة الصحابي للقرآن والتي لم تجعل في مصحف عثمان أنه لا يؤخذ منها الأسماء، وبالتالي رد اسم القيام لأنه ورد في قراءة غير متواترة، وهذا ولا شك أنه قرآن نزل به الوحي من عند الله سبحانه وتعالى، وإن كنا لا نتعبد بتلاوته لأن المتعبد بتلاوته هو هذا المصحف الموجود، لكن مصاحف الصحابة كانت قرآنا وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولا شك أن الله لا ينسخ هذا، لا ينسخ هذا. فإذا نزلت آية وثبتت أن الآية نزلت فإنها قرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى، وإن كنا نتعبد بتلاوته نظرا للإجماع على الحرف الواحد وليس على أن الأحرف الأخرى ليست قرآنا. انتبهوا، إنما الإجماع الذي كان من عثمان رضي الله عنه من الصحابة على هذا الحرف الذي أجمعت الأمة عليه وأننا نقرأ به وأننا نترك سائر الأحرف التي هي قرآن، لكن ما أجمع على أنها ليست قرآن، وطالما أنها قرآن إذن فيكون ما فيها دال على أسماء الله عز وجل وصفاته. العجب العجاب الذي لا يكاد ينتهي من هذا الرجل، في الوقت الذي لم يأخذ الرضواني بقراءة بعض الصحابة التي نزل بها القرآن يدعو دعوة جديدة لم يسبق إليها، وأقول أنا ما أذكر في هذا الرجل إلا الأشياء التي لم يسبق إليها، أنه يدعو الناس إلى فتح الكتاب المقدس بزعمه وهو الإنجيل للنظر فيه في باب الأسماء والصفات مع وجود التحريف في هذا الإنجيل، إلا أنه يدعو إلى هذا. والعجيب أنه أيضا بيّن أن الأسماء في 99 وأنه جعلها أقساما معينة، وأقسامه التي قسمها ترد عليه إذ أنها لا تتمشى مع شروطه التي جعلها في ماذا؟ في إحصاء الأسماء الحسنى. فكيف اعتبرها هنا؟ ومن الذي قال بأننا نفتح الإنجيل لننظر فيه ونأخذ الأسماء والصفات؟ فهل يا رضواني من مصادر الاستدلال عند المسلمين في باب العقيدة أن نفتح هذا؟ فإن قلت لأن الأسماء والصفات ليس بين الأنبياء فيها خلاف، قلنا وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والمعاد والنبوات، ألا فلنفتح الإنجيل ونفتح التوراة لنقبل الهداية المتعلقة بهذه الموضوعات؟ أما علمت وقرأت يا رضواني مرات ومرات وربما خطبت به على منابرك، وأنت الذي تزعم أنك العالم النحرير بلسان حالك، أما أنت الذي خطبت هيئة كبار العلماء والفوزان يا فوزان وهكذا؟ أخبرنا أنت من الذي سبقك إلى هذا الأمر؟ من الذي سبقك إلى هذا المضمار؟ أما قرأت قصة عمر رضي الله عنه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا بورقة من التوراة فأنكر عليه أشد الإنكار وقال: أو متهوكون فيها يا بن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وأيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤال أهل الكتاب. فأقول لك يا رضواني، من الذي سبقك إلى هذا؟ هذا باختصار فيما يتعلق بمسألتي في هذا الباب. ناهيكم عن أمور أخرى. الرضواني كذلك يربط الأمة بكتبه. أين كتب السلف يا رضواني؟ كم عددها؟ ولقد كلفت بعض إخواني أن ينظروا إلى موقعك الذي كان عليه من قبل الصوفية والموازنات ومسح الإخوان وغير ذلك، كان هذا موجودا ولم تتب من ذلك. ولو حذفته وتفسير القرآن لصاحب الخواطر معروف كان عندك في اليوم الذي كنت تزعم أنت أنك صاحب العقيدة ولك كتب في العقيدة، فربطت الأمة بهذه الكتب. أين كتب السلف؟ أين ربطك الأمة بكتب السلف؟ في باب الأسماء والصفات. لماذا جعلت باب الأسماء والصفات بابا فريدا عريت عن كتب السلف؟ بل إنك أضفت إلى ذلك التزهيد في بعض الكتب السلفية المتفق على جلالتها ككتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وصرت تتناوله تناول المستهين به الذي يزهد فيه، مع أن العلماء منذ أن صنف هذا الكتاب وهم متفقون على جلالته في بابه، وأنه كتاب لم يصنف قبله في بابه، هكذا يقول علماء العصر إن كنت تعتبر بشهادة علماء العصر. إنما في كتاب التوحيد من مسائل للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ربما عجزت عن فهمها فضلا أن تكتب مثلها أو ما يقاربها. كذلك أنت أيضا حتى في باب الجرح والتعديل وفي باب نيلك على الخصوص من جماعة الإخوان، ونقول بأن هذه الجماعة جماعة ضالة، جماعة منحرفة، هي أساس من أسس التكفير في هذه الأمة وفي هذا المجتمع، لا سيما قضيها وبنيها حسن البنا وسيد قطب. لكن مع ذلك نقول إن تناولك لانتقاد هذه الجماعة لمأخوذ عليك، إن لديك غلوا، وإن الرد على أهل البدع والأهواء لا بد أن يكون بالعدل ولا بد أن يكون بالحق، ولا يشفع لك أنك ترد على أهل البدع أنك تتخذ وسائل محرمة وطرقا غير مشروعة، وربك علمك في القرآن: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فإن العدل مع اليهود، وإن العدل مع النصارى، وإن العدل مع المشركين لواجب. ألست أنت الذي نقلت أنه لا يوجد في قاموس اللغة العربية كلمة تعبر عن قبح الإخوان؟ أليس يوجد في لغة العرب كلمة تعبر عن قبح الإخوان؟ ما عندك رضوان في قاموس اللغة كفر؟ حتى لو أردنا كفرا وجدنا في اللغة العربية ما نعبر عما عليه الشيطان، وعما عليه الوثنيون، وعما عليه البوذيون، وعما عليه الملاحدة الدهريون، ولم نجد في اللغة العربية التي هي لغة القرآن ما نعبر عن قبح الإخوان. يعني إذن الإخوان أقبح من أي طائفة ولو كان إبليس وشيطان، ولك كلمات قد تكون حول هذا المعنى، وإذا أردتها سردتها لك سردا، لكن المقام هنا مقام ضيق الآن، مع أنك كنت تثني من قبل ثناء مغلفا يوم أن حكم الإخوان. اليوم أنت ترد على سيد قطب وعلى حسن البنا وتقول حسن البنا وحسن البنا، وتقول، وأنا أقول حق لمن ينتقد حسن البنا أن ينتقد، وحق لمن ينتقد قطب أن ينتقد، لكن بالعدل، لكن بالعلم. أقول لك: ألم يكن حسن البنا هذا الذي تنتقد اليوم هو حسن البنا بالأمس الذي كنت تقول بأن هذا الرجل لديه نية صادقة في إقامة الدولة، في إقامة دولة الإسلام، ولكن عند بعض الأشياء عنده نية صادقة. أين ذهبت النية الصادقة الآن؟ أين ذهبت النية الصادقة؟ لكن أقاعد لك إن نية حسنة البنة عرفت تقول صادقة. ما الذي يدريك أنها كانت نية صادقة؟ اطلعت على قلب يا رضواني أم اطلعت الغيب؟ لا يجوز لإنسان قط أن يحكم على نيات الناس، فنيات الناس يعلمها رب القلوب، يعلمها علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى. الأمر الثاني أنه في باب الانتقاد لا تذكر النيات، لأن النيات مرجعها إلى رب البريات، ولكن في باب الانتقاد والجرح والتعديل تذكر الأعمال الظاهرة، فأحكام الناس مبناها على الظاهر، وأما الباطن فيتولاه الله سبحانه وتعالى، وسيعلم أصحابه يوم تبلى السرائر. كلام كثير في أبواب كثيرة جدا تذكرها، بل عندك تأزيز على السلطان وعلى الحاكم من حيث تزعم أنك مع الحاكم، ولقد انتقدت الحاكم حي فيما يتعلق ببناء الكنائس وفيما يتعلق بهذا، والمقاطع موجودة قد ذكرناها من قبل، ولعل إخواننا يخرجون هذه المقاطع مع هذا الرد بعد ذلك إن شاء الله تعالى. تنتقد الدولة وتنتقد الحاكم في هذا، ومعلوم منهج أهل السنة الجماعة إن وجدت مخالفة فيكون النصح بينك وبين الحاكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة يذيل السلطان فلا يبدها على نيته. ماذا أقول وماذا أدع يا رضواني؟ الكلام كثير وكثير جدا، لكن هذه رؤوس أقلام حظك الليلة منها ما ذكرته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شباب المسلمين وأن يوعيهم بهؤلاء المتسلفين الذين يرفعون شعار كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. وأما حقيقة الدعوة فإنها دعوة فردية شخصية، كل واحد يقدمها من خلال قواعده التي يريد ومن خلال فهمه الذي فهمه، ويعجز أن يقدم هؤلاء المنهج السلفي من كتب السلف حتى يجتمع شبابنا حول كتب السلف، لا حول الرضواني ولا حول فلان ولا حول علان، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من السعودية من الأخ محمد، نستأذنكم شيخنا في استقبال السؤال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي محمد، تفضل.
يا شيخ أنا عندنا استفسار، عندنا مسجد يتكون من دورين، الدور الثاني ما يستخدم إلا في رمضان إذا كان في تقصير صائمين فيكثر المصلين فنصلي في الدور الثاني.
نعم.
فانقطعنا سنة فالدور الثاني صار ما يستخدم، انقطعنا سنة عن تقصير الصائمين فصار الدور الثاني ما يستخدم، فجاءنا إمام وطلب أن يسجد الدور الثاني ثم خاف ما صار يستخدم لأنه ما عاد بنحط تقصير صائمين، فسكن الدور الثاني الإمام و
يعني 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 صار سكنا الإمام الآن، صار سكنا. طيب ومن قبل كان مسجدا يصلى فيه؟ يعني كان، هل هو مبنى إداري ولا هو مسجد تبع المصلى؟
لا هو مسجد تبع أوقاف كامل بني على
فكرة، كان مبنى على إنه مسجد، فلا يجوز اتخاذه سكنا، يبقى مصلى ولا يجوز اتخاذه سكنا طالما انه جعل للصلاة ووقف على الصلاة، فلا يجوز ان يتحول الى سكن، لان السكن بيت والمساجد لا تحول الى بيوت، البيوت تحول الى مساجد لكن المساجد لا تحول الى بيوت، فهذا داخل في الوقف على شرط الواقف، وشرط الواقف هنا أن يكون للصلاة، ولو كنتم تفطرون فيه الصائمين لا إشكال أن ينام الإنسان في المسجد، أن يأكل الإنسان في المسجد، لكن هو مسجد ولا تحول إلى مسكن، وإن تحول إلى مسكن لم يجز، لأنه استعمال للوقف في غير ما جعل له، والنبي يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
مستحيل يعني صلاة غرفة صغيرة على أنك مصلى، هل يجوز أن تصل الدور الثالث غرفة صغيرة في الإنسية؟
يعني الدور الثالث طيب لكن اللي هيسكن فيه عزب يعني اعزب اذا كان هيسكن فيه فقط بس ينام فيها لكن يتبع المسجد فلا اشكال النوم في المسجد لا اشكال لان نومه لا يحول الغرفة الى شيء اخر انما يعني اقصد ليست بيتا لم تعد بيتا هي في المسجد ويتبع للمسجد كونه يستعملها في النوم او شيء لا اشكال في ذلك لانه يمكن عند الحاجة الى المسجد يدخلونها في المسجد ولانهم كونهم جعلوها غرفة مستقلة عن صفوف الصلاة معناها انهم لم يعدوها للصلاة انما الاستعمال مثلا كمكتبة كان ينام فيها احد حينئذ لا اشكال اذا كان الامام ينام فيها فلا اشكال ان شاء الله نعم ما في مشكلة وهل النوم في المسجد في اشكال لقد كان اهل الصفوف
عشان نحدد يعني يكون اكثر فرقا يعني هو
جالس في مكان فرمة لا اشكال ان شاء الله في النوم لا فاهل الصفة كانوا ينامون في المسجد والحرمة لا تنتهك بالنوم ان النوم في المسجد والاكل في المسجد والاعتكاف في المسجد لا ينتهك الحرمة ان شاء الله ما يا محمد الضابط ينام بس هذا الضابط ينام وهذا من المسجد
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم هذا سؤال آخر ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة يقول هل لو أخطأ الإمام في آية من الفاتحة ورده المأمومون ولم يستوعب فهل تبطل الصلاة بذلك أم لا
الحمد لله رب العالمين قراءة الفاتحة ركن في الصلاة للإمام والمنفرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأما المأموم فقد تنازع العلماء في ذلك والصحيح أنه ركن على المأموم كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا يعني لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب ولما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أمر بذلك فقال له قائل إننا كن وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك وعليه فهذا الإمام الذي نسي آية من الفاتحة نقول إن سلم فذكره الناس قام وأتى بركعة أما إذا طال الفصل جدا فذكروه بعد ساعات فإنه يعيد الصلاة وعلى المؤمنين إعادة الصلاة لأنهم تركوا ركنا من أركان الصلاة والله أعلم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم هذا سؤال ورد من شربين من الأخ أبي جويرية يقول عند توقيع عقد شراء راوتر تقسيط من إحدى شركات المحمول هناك بند في العقد أنه لو تأخرت في سداد الأقساط يتم زيادة على هذا المال وعلى هذا السعر لهذا الراوتر فهل لو اشتريت هذا الجهاز ولن أتأخر في السداد إن شاء الله يكون جائزا أم لا يجوز توقيع هذا العقد ابتداء
الحمد لله رب العالمين لا يجوز توقيع هذا العقد ابتداء لأنه يتضمن شرطا محرما وعليه فلا يجوز لأن الشرط هذا ربا فغرامات التأخير ربا ومن كان عليه دين ولو تأخر فإن كان معسرا وجب إنظاره وإن كان موسرا جاز رفعه إلى القاضي ولو بقي الدين سنوات فإنه لا يجوز الزيادة عليه فهذا شرط يبطل العقد ولا يجوز ولم يستثن علماء من ذلك إلا حالات ضيقة جدا 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 كأن يكون هناك عقود مع مؤسسات مثلا في الدولة لا يتسنى الإنسان أن يتخلص منها ليس باختياره إنما هذه عقود شرط مثلا من قبل الدولة كان مثلا إدخال المياه أو إدخال الكهرباء أو تعليم مثلا في مدارس أو غير ذلك من الأشياء التي لا داخل لك فيها أصلا هي ليست عقدا يعني بين طرفين يتم العقد باختيارهما وإنما هذا ليس باختيارك فالعلماء استثنوا هذا بشرط ألا توقع نفسك في الشرط المحرم، في الشرط المحرم. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية، من الأخ رشدي، يقول: هل يجوز للخال أن يكون وليا للمرأة في الزواج؟ وما حكم زواج امرأة قام خالها بتزويجها لرجل مع العلم أن الأب على قيد الحياة والأب قد أتوا إليه بعقد الزواج بعد أن تم ووقع عليه؟
الحمد لله رب العالمين. نقول: الخال ليس وليا أبدا إلا في حالة واحدة، إذا وكله الولي، لأنه ليس من العصبات، إنما الولاية في العصبات على حسب الترتيب. فإذا كان الأب موجودا فلا يجوز أن يزوجها غير الأب، فإن عدم الأب كان من يليه من الأولياء وكلهم من العصبات، والخال من ذوي الأرحام وليس من العصبات إلا إذا وكله الأب وعليه. فنقول: هذا العقد الذي قام به الخال إن كان بإذن الأب فالحمد لله، وأما إذا لم يكن بإذن الأب فإنه لا يصح، وعليه فإنه يحتاج إلى عقد الأب، وتوقيع الأب لا يكفي، لأن العقد لابد أن يكون فيه إيجاب وقبول، فيقول: زوجتك ابنتي، ويقول آخر: قبلت. لكن إذا كان الخال قد عقد هذا العقد والأب موجود، أو ترك الأمر للخال وهذا إذن يعني، ولو لم يقل له أنا قد وكلتك، لكن يعلم الأمر، يعلم أن الخال سيقوم بهذا وهو ساكت راض، وبالتالي وقع على هذا الأمر بعد ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج. إنما إذا لم يكن الأب موجودا ولا عالما بهذا ولا موافقا وعقد الخال فالعقد لا يصح، فإن جاءوا إلى الأب ووقع فإن التوقيع لا يكفي، أين الإيجاب والقبول؟ فالتوقيع ما يكفي ولا بد من إيجاب والقبول. فالآن يقول هذا الأب للزوج: زوجتك ابنتي، والثاني يقول: قبلت، في محضر شاهدي عدل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس، من الأخ أحمد، يقول: لو أن طالب علم على السنة ويوجد مبتدع أقرأ منه، فمن يصلي إذا اجتمع في مسجد واحد؟
الحمد لله رب العالمين، طالما مبتدع وسني فالمبتدع لا يقدم، ويقدم السني والمبتدع غير معتبر به، وحينئذ لا مشاح بين السني وغيره السني الذي هو أقرأ منه. المشاحة بين السني والمبتدع ليست مشاحة، فالمبتدع ساقط ويقدم السني إذا كان أقرأ الناس، ولا تعارض، لأن المبتدع لا يعارض السنية ولا يعتبر به إلا إذا كان إماما راتبا، فإذا كان إماما راتبا فلا ينازعه السني بل يصلي خلفه إذا لم يجد غيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمير، من الأخ محمد، يقول: ما هو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى علينا؟ وهل آية الأعراف لها علاقة بهذا الميثاق؟
الحمد لله رب العالمين. أما آية الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أن تقول يوم القيامة: إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ الآية. نقول لأهل التفسير في هذه الآية قولان: القول الذي عليه جماهير المفسرين أن هذه الآية معناها أن الله سبحانه وتعالى أخرج الذرية من ظهر آدم، ثم أخذ عليهم وأخرجهم من ظهور أبائهم وأشهد بعضهم على بعض وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ فقالوا بلسان المقال: قالوا: بلى، شهدنا. وذكروا في ذلك آثارا كثيرة عن ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما، وقالوا بأن الآية مفسرة بهذه الآثار. والقول الثاني قال بأن هذه الآية فيما أخذه الله عز وجل من ميثاق الفطرة على بني آدم، وليست الآية في آدم، قال ربي وأخذ ربك من بني آدم، وليس من آدم، من بني آدم من ظهورهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا لسان الحال، وهذا ميثاق الفطرة، ومعناه بما فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فهذا هو الميثاق، ميثاق الفطرة، وليس ميثاقا باللسان أخذه الله عز وجل على هؤلاء لما أخرجهم من الظهور بعدما أخرجهم من ظهر آدم عليه السلام، كما جاء في أثر ابن عباس، خرجهم من ظهر آدم. وهذا ما جنح إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما انتصر إليه بقوة ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، ورد أن يكون المراد هو ما ورد عن كثير من المفسرين بأنه الميثاق القولي الذي أخذ على هذه الذرية لما أخرجت من ظهر آدم. وقال شيخ الإسلام وابن أبي العز، وهو أيضا ما انتصر إليه ابن كثير في تفسيره، بأن هذه الآثار كلها لم يثبت فيها ولم يصح فيها شيء مرفوع، والموقوفات هذه لا تخلو كلها من مقال. والثابت الصحيح هو أن الله عز وجل أخرج من ظهر آدم هذه الذرية ثم ميزها، فقال هؤلاء إلى الجنة وقال هؤلاء إلى النار. وأما هذا الميثاق والإنطاق فلم يحصل حال الإخراج هنا، ولو صح هذا فلا تفسر به الآية، لكن يبقى المشكل أنه وردت آثار في تفسير الآية بهذه، فمن ضعفها كالحافظ ابن كثير وغيره قال بأن هذه لا يثبت بها هذا الأمر، وتبقى الآية على ظاهرها في ماذا؟ في ميثاق الفطرة، وهذا من جهة المعنى أقرب. وأما من قال هذه الآثار لو كانت لتكن مقال لكنها تفيد أو يقوي بعضها بعضا، وإن كانت موقوفة إلا أن لها حكم المرفوع، فسر بها الآية. وعلى كل نقول هما تفسيران ورد عن العلماء جمهور المفسرين على ما ذكرنا من هذه الآثار، وإن كانت ضعيفة في نفسها لكن قد تقوى ويقوي بعضها بعضا، هذا قول. والقول الثاني ما ذكره شيخ الإسلام وابن أبي العز والحافظ ابن كثير، وهو ما تطمئن إليه النفس، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الجيزة من الأخ كامل. سؤاله الأول شيخنا يقول: رجل طلق زوجته ثلاثا وتزوجت برجل آخر عرفيا مكتمل الشروط، ولكنه لم يوثق هذا الزواج وطلقت من هذا الزوج، وقال لها أحد الأقرباء: ارجعي إلى الزوج الأول من أجل الأولاد. فطلب المأذون وثيقة الزواج فتزوجت بابن خالتها زواجا صوريا من أجل إخراج قسيمة الزواج للمأذون، وبالفعل رجعت إلى الأول بهذه القسيمة، فما حكم هذا الزواج والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، هذه القسيمة اللي هي مجرد إيجاد ورقة وتوقيع عليها من غير صيغة إيجاب وقبول وغير ذلك، هذه لا فائدة فيها، وهي ملغاة فإن الزواج إيجاب وقبول، وهذا لم يحصل. وعليه فرجوعها إلى الأول بعد ترك الزوج الثاني الذي ما كانت تتحايل لترجع الزوج الأول رجوع صحيح، والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ كامل يقول: ما هي الوسائل المفيدة لأسرة سعيدة؟
الحمد لله رب العالمين، تقوى الله سبحانه وتعالى في جماع كل خير، والأمر الثاني معرفة الأحكام الشرعية وحقوق كل، الأمر الثالث الرفق الرفق الرفق، الأمر الرابع المعاشرة بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، الأمر الخامس ليتحمل كل واحد منهما الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من الجيزة من الأخ كامل يقول: نرجو نصيحة من فضيلتكم للزوجين المتنازعين على مصروفات البيت.
الحمد لله رب العالمين، نقول لهما: عليكما بتقوى الله سبحانه وتعالى، إن كان الزوج بخيلا فاتق الله وأنفق ينفق عليك، وإن كانت المرأة متبذرة قلنا لها اتق الله فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال رابع ورد من الجيزة من الأخ كامل يقول: امرأة غاب عنها زوجها عاما كاملا ورجع الزوج من السفر فوجدها حاملا، فماذا يفعل علما بأن معه منها أولاد خمسة وهي تنكر وقوع الفاحشة منها؟
الحمد لله رب العالمين، نقول ما قاله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، فالولد منسوب إليه، وإذا أراد أن ينفيه نفاه باللعان الوارد في القرآن، أما غير هذا فلا يجوز، فإن نفي نفاه فإنما ينفى هذا باللعان الوارد في القرآن، وإلا فالولد للفراش وللعاهر الحجر، والله أعلم. وأنبه إلى أن نفي هذا النسب لا يكون عن طريق التحليلات المعاصرة، فإن الشارع قد علم أنه ستكون ولم يحل عليها، إنما هذا باللعان الشرعي، فإذا لم توجد محكمة تقيم هذا اللعان أمكن أن يكون هذا بين الناس، والله أعلم، أمام أحد المشايخ أو أحد العلماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الدقهلية من الأخ محمد. سؤاله الأول شيخنا يقول: إذا نسي الإمام ركنا أو ركعة وسلم وقام من فاته ركعات ليكملها ثم تذكر الإمام ودخل في الصلاة ليكملها، فماذا يفعل المأموم الذي قام لإكمال ما فاته من الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان قد قام المسبوق ليتم صلاته فتذكر الإمام وقام سريعا يعني أدركه في الفاتحة، فليتم المأموم مع إمامه. أما إذا كان قد قرأ الفاتحة ورقع ورفع وكذا فإنه يتم ركعته ولا شيء عليه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثاني ورد من الدقهلية من الأخ محمد يقول: بعض الأحاديث التي ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هل هذا استعانة بصفات الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين، استعانة أو توسل بها واستعاذة بها، وهذا لا إشكال فيه، فإن الإنسان يستعين ويتوسل ويستعيد بصفات الله سبحانه وتعالى، ولهذا أخذ العلماء من هذا النص أعوذ بكلمات الله التامات على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، على أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، لأنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من الدقهلية من الأخ محمد يقول: سمعت من بعض المعالجين بالرقية أن وضع آنية بها ملح في أركان البيت لعدة أيام ثم يلقى بهذا الملح في ماء جار، هذا يذهب الله تعالى به السحر، فهل في ذلك مخالفة شرعية، وما هو ضابط الرقية الشرعية التي لا مخالفة فيها؟
نسأل الله، الحمد لله رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن يذهب طريقة هذا الرجل ولا يعلمها أحد، فإن ما يقول هذا محض البدعة، فالماء بالملح الذي يكون في أركان البيت ثم بعد ذلك إراقة هذا الماء في مكان كل هذا لم ترد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما علاقة ماء الملح بالشفاء أو بتطهير البيت مما فيه؟ الرقية الشرعية هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ آيات من القرآن وأحاديث لرسول الله ويدعو بالأدعية الخالية من المخالفات، هذه الرقية الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا فمن الخرافات والخزعبلات، وأخشى أن يكون ساحرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخ محمد، يقول: لا يخفى على فضيلتكم الحرب الشعواء التي تشن على الجيش المصري بسبب إشاعات كاذبة تنشر على المواقع والشبكات، فما هو السبيل لمحاربة هذه الأفكار التهييجية؟
الحمد لله رب العالمين. أما هذه الإشاعات التي تقوم على جيشنا أو تقوم على حاكمنا أو تقوم على حكومتنا، فإنما يقوم بها مغرضون مفسدون، يقوم بها من لا يتقي الله سبحانه وتعالى، يقوم بها من يريد أن تسقط بلادنا وأن تسقط مصرنا. فهؤلاء أعلنوها قديما أننا سنحرق هذه البلد، إذا لم يحكموا البلد حرقوها، فلهذا فإنهم يفعلون هذه الأفاعيل. فنقول هذه الأفاعيل من أناس لا يتقون الله عز وجل، وغالبا من سفهاء أحلام ومن حدثاء أسنان، ولا ينبغي على الإنسان أن يتتبع هؤلاء، أن يتبع هؤلاء وأن يسير وراء هؤلاء. فهذه أكاذيب وأراجيف أرادوا بها فسادا، لو أرادوا إصلاحا ولو كانت هناك أخطاء موجودة بالفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنصيحة، وقد جاء عند مسلم من حديث تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدين ما يمنع النصيحة لولاة الأمور، شريطة أن تكون هذه النصيحة سرية ولا تكون هذه النصيحة علانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أسامة بن زيد رضي الله عنه لما جاءه قوم وقالوا له: ألا تنصح لعثمان؟ فقال أسامة رضي الله عنه: إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. وقد جاء أيضا في أثر عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. فقيل له: يرحمك الله، وهل أعنت على دم عثمان؟ هل أنت من الذين أعانوا على دم عثمان وإراقة دمه؟ فقال رضي الله عنه: إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه. فالذين يذكرون مثالب السلطان أو يذكرون سلبيات الحكومة ولو كانوا على حق، فإن هؤلاء على منهج الخوارج الذين يهيجون على ولاة الأمور، وهذا على خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي تربى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قال أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا ولاة الأمور وأن نغشهم وأن هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل بيده أكثر من 100,000 مسلم، منهم صحابة كعبد الله بن الزبير ومنهم تابعون كسعيد بن جبير، ومع ذلك لما جاء الناس يشتكون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث عند البخاري، ظلم الحجاج، فقال أنس رضي الله عنه: اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمانا إلا والذي بعده شر منه. بل قد جاء في الحديث الصحيح أن سعيد بن جمهان لما أتى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه الصحابي الجليل وقال له: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فقط كلمة، ليست حملة وليست إشاعات وليست أكاذيب وليست أراجيف من أناس مشبوهين، من أناس غير معروفين بالعلم ولا معروفين بالأمانة ولا معروفين بحبهم للبلاد، وإنما ناس مغرضون ينفذون أجندات. ويسيرون حسب خطط مرسومة لهم من سادتهم، يتقاضون على ذلك الأموال من الدراهم والدنانير ولا يبالون بالبلد أن تسقط أو أن تقوم. هذه بلد من؟ هذه مصر من؟ هذه بلدنا. ولو ضعفت هذه البلد وسقطت هذه البلد لتسلط الأعداء، ولن تهكت الأعراض، ولسلبت الأموال، ولذهب الأمن. وإن الأمن أعظم ما نتنعم به في هذه البلاد، هذا الأمن الذي ينبغي أن نحرص عليه، هذا الأمن الذي ينبغي أن نكون جميعا في خندق واحد، رجل الشرطة، رجل الجيش، رجل العلم، كل واحد فينا ينبغي أن يحرص على أمن هذه البلاد، ولا يفرط فيها بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. فإن هذا الأمن ليس مسؤولية رجل ولا مسؤولية جهة، إنما هذا الأمن مسؤولية الجميع. فجاء هذا الرجل سعيد بن جمهان إلى عبد الله بن أبي أوفى وقال: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فقط، ما قال إلى هذه فقط. فماذا قال الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى له؟ أخذه من يده وقال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، يعني عليك بجماعة المسلمين، عليك بحاكم المسلمين. إن كان السلطان يستمع إليك فأتيه في بيته وأخبره بالذي تريد، فإن قبل وإلا فقد أديت ما عليك. يبقى بينك وبينه، بينك وبين هذا السلطان. فهؤلاء الذين ينالون من جيشنا الآن ومن المسؤولين عنا ومن كبار رجال الجيش الذين يقفون في ثكنتهم والذين يضحون بأرواحهم، هم في مخاطر ونحن في أمن وأمان. ينام الرجل منا في أحضان امرأته، يتنعم بولده وهم على هذه الجبهة، فماسك بمدفعه وآخذ بسيفه وقنبلته وراكب طائرته وغير ذلك، يعرضون أنفسهم للمخاطر. وهؤلاء هم رجال شرطتنا، يقفون على الطرقات في جوف الليل في حر وفي برد، يعرضون أنفسهم للمخاطر ويبذلون صدورهم من أجل أمن الناس وأمن البلاد. هؤلاء ماذا يريدون؟ قد يعتدي عليهم الواحد فيضربهم في كمائنهم، وما يفعله بيت المقدس ولا رجال داعش، ما يفعل هؤلاء الخونة في جنودنا جيشا وشرطة إلى أكبر دليل على هذا. كم من الكمائن قد اعتدي عليها، وكم من أولادنا وأبنائنا وإخواننا قد ذهبت نفوسهم، كل هذا لماذا؟ لأجل حفظ البلاد. فيتهمون اليوم تريدون إسقاط الجيش، أليس هذا هو الجيش الذي كنتم تمدحونه بالأمس يوم أن قامت الثورات؟ أليس هذا الجيش الذي كان واحد منكم يصور مع الجندي والعسكري على الدبابة؟ أليس هذا هو الجيش؟ لماذا الآن اختلف أمر الجيش؟ ولماذا الآن تلتمسون العثرات وتبحثون عن الخبايا؟ وكلها أكاذيب وكلها أراجيف، ولو كانت صدقا فلا ينبغي الإنسان أن ينشرها في الناس ولا ينشرها في الأنام، حتى لا يوغر صدور الناس، حتى لا يؤلب الناس فتقوم الثورات. ماذا تستفيدون وماذا تريدون؟ لو ذهب الأمن وسقطت مصر، من المستفيد؟ من المستفيد؟ من المستفيد؟ ولهذا كان منهج أهل السنة والجماعة عدم الخروج على السلاطين وعدم ذكر مثالب الحكام، بل إننا نلزم جماعة المسلمين ونلزم حكام المسلمين، نطيعهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. لو أمرونا بمعصية لن نطيعهم في المعصية، لكن لا ننزع يدا من طاعة، كما علمنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك عند البخاري، لما قال رضي الله عنه، لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنه من ولي عليه وال فرآه يأتي، رأى الوالي يأتي شيئا من معصية الله، قال النبي خرج عليه، قال النبي أقيم المظاهرات، قال النبي أقيم الحملات، رآه يأتي شيئا من معصية الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. ستجدون ولاة أمور في سائر العصور عندهم أمور تنكر عليهم. فقال الصحابة يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ لو وجدنا ولاة عندهم بعض المخالفات وبعض التجاوزات فما تأمرنا؟ أقال النبي اخرجوا عليهم؟ أقال النبي اقتلوا جنودهم؟ أقال النبي صلى الله عليه وسلم تظاهروا عليهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نتكلم بقانون حتى تقولوا أننا نتكلم مجاملة، لا نتكلم بقانون ولا نتكلم بدستور، إنما نتكلم من صريح كتاب الله ومن صريح سنة رسول الله ومن إجماع أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على السلطان لا بالسيف ولا باللسان ولا بالاعتقاد. ولهذا أهل السنة والجماعة صنفوا في الخوارج القعدية، قالوا هناك صنف من الخوارج لا يخرجون بالسيف وإنما يزينون الخروج، يؤززون الناس، يضعون الفتاوى. هؤلاء الخوارج القعدية وهم من شر الخوارج. فاتقوا الله أيها الناس ولا تتابعوا هذه القنوات، لا الجزيرة ولا غيرها من القنوات الهدامة، ولا قناة مكملين ولا قناة ربعة ولا هذه القنوات، احذروها. هؤلاء يريدون إفسادا، هؤلاء لا يريدون مصلحتكم ولا يريدون أمنكم ولا يريدون رغدكم. دعوكم من هذه الدعاوى المعسولة التي تبدو أنها صادقة وهي كاذبة، كاذبة يريدون إسقاط هذه البلد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جيشنا وأن يحفظ جنودنا وأن يحفظ علينا أمننا وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يرفع لهؤلاء المفسدين راية وألا يقيم لهم دولة وأن يفضحهم وأن يكشف مخططاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخ محمد، يقول في بيت شعر فيه مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الشاعر وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، فهل محمود من أسماء الله عز وجل؟ وما صحة هذا البيت وهل فيه مخالفة شرعية؟
الحمد لله رب العالمين. هذا بيت وارد عن حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومن أهل العلم من قال بهذا الاسم، ووجد في فتاوى العلامة العثيمين ذكر ذلك، ومنهم من قال هذا من باب الإخبار، فالله عز وجل محمود لأنه محمود على كل حال، وهذا معنى اسم الحميد، فالحميد هو المحمود. ولعل القصد من البيت هذا أي أن الله عز وجل محمود وأنت محمد، وليس أن هذا من باب الأسماء، وهذا الذي تطمئن إليه نفسي بيد أنني لا أنكر أن يقال هو المحمود ويكون هذا من الصحابي دليلا على ذلك، لا سيما وقد ذكره بعض أهل العلم كالعلامة العثيمين، لكن في النفس من ذلك شيء والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ عبد الفتاح، يقول بعض الدعاة عندنا إذا مات رجل أرسل إليه أهل الميت أو بعض المسؤولين عن المسجد لإلقاء درس من حضور الجنازة إلى وقت الصلاة، فهل يجوز له ذلك إذا كان إمام المسجد قليل البضاعة العلمية؟
الحمد لله رب العالمين. لو أن هذا فعل أحيانا فلا بأس، أما على وجه الاعتياد فنخشى أن يظن الناس أن هذه سنة، فلا ينبغي أن يواظب في كل جنازة، لكن عليه لو كان هذا بعض المرات فلا بأس، مع تنبيه الناس أن هذا ليس من السنة وأنه ينبغي أن نترك ذلك إلا إذا دعت لذلك حاجة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإسماعيلية من الأخ خالد، يقول نريد من فضيلتكم تفصيلا لمسألة النسخ في القرآن الكريم، وما الفرق بينه وبين التخصيص والتقييد ونحوه عند المتقدمين والمتأخرين؟
الحمد لله رب العالمين. سؤال طويل، إذا أردت كلام المتقدمين والمتأخرين لكن خذ شيئا من الإيجاز غير المخل. نقول أما النسخ فقد ورد به القرآن والسنة، والنسخ حكم شرعي متفق عليه. قال سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد ثبت النسخ في السنة كما في حديث البراء بن عازب في نسخ القبلة، وقد أشار إلى ذلك القرآن أيضا، وكذلك في قول الله عز وجل في آية الوصية الواردة في سورة البقرة: ولكم في القصاص حياة أولي الألباب لعلكم تتقون، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فقد نسختها آية المواريث، فهذا نسخ وارد في القرآن ولا نسخ في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فإنها تذكركم الآخرة. هذا بالنسبة لورود النسخ. أما معناه والفرق بينه وبين التخصيص والتقييد، فباختصار النسخ رفع لسائر الحكم، أي لكل الحكم. أمرنا بالتوجه إلى بيت المقدس زمانا، ثم نسخ هذا بالتوجه إلى الكعبة، هذا إزالة لكل الحكم. وأما التخصيص فهو قصر للحكم على بعض أفراده وإخراج ما عداه، إذن هو إزالة جزئية وليس إزالة كلية، فهو حصر الحكم في بعض الأفراد. وأما التقييد فهو تقييد مطلق، أمر الله عز وجل بتحرير الرقبة، جاء في النص الآخر رقبة مؤمنة، تقييد الرقبة بأنها مؤمنة، فوصف هذا المطلق بوصف أو شرطه بشرط يلزم في امتثال الحكم. يبقى إذن النسخ إزالة لكل الحكم، التخصيص قصر الحكم على بعض أفراد، التقييد جعل وصف أو شرط أو غير ذلك مقيدا للمطلق. فالتخصيص يكون من عموم، والعموم شامل لكل أفراد، والتقييد يكون للمطلق، والمطلق عمومه بدلي وليس شاملا. فأقول أعطي الطلاب هذا عام، أعطي طالبا هذا مطلق، لأن طالبا لم أحدده فهو عمومه بدلي، أي يصح أن يكون الطالب محمدا أو عليا أو إبراهيم أو علي أو إلى آخر ذلك، فعمومه بدلي. لكن حينما أقول أعطي الطلاب يشمل العطاء كل الطلاب، لكن أما أقول أعطي طالبا فلو أعطيت طالبا واحدا فقد تم المراد. هذا باختصار التفريق بين هذه المعاني، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: هل لابد من تبييت النية من الليل في صيام يوم عرفة وكذلك عاشوراء، أم يجوز من النهار كالتطوع المطلق؟
الحمد لله رب العالمين، لابد من تبييت النية من الليل حتى تنال أجر هذه الأيام، وهذه الأيام لا تنال أجرها إلا إذا نويتها من الليل. لكن لو نويت بالنهار في يوم عاشوراء فإنك تؤجر على أنه نفل مطلق، أما الأجر الخاص المجعول لعاشوراء أو لعرفة لا يكون إلا من بيت النية من الليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة ورد من طنطا من الأخ أحمد، يقول: أذهب لعملي من طنطا إلى القاهرة يوميا في 6 صباحا وأعود في 7 مساء، فما هي كيفية صلاة الظهر من حيث الجمع والقصر؟
الحمد لله رب العالمين، لك الجمع والقصر في الطريق أو في القاهرة، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، فتصلي الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات جمع تقديم أو تأخير، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت في هذه الحلقة عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.